إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخادم مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. متفق عليه. ففي هذا الحديث من الفوائد جواز إنفاق المرأة من بيتها ومن بيت زوجها، ولكن هذا الجواز مقيد بعدد من القيود، منها أن لا يكون ذلك على جهة الإفساد في مال الزوج، لقوله صلى الله عليه وسلم: غير مفسدة، ومنها عدم الإسراف في ذلك أو التبذير لورود النصوص بالنهي عن ذلك. وهناك قيود لجواز الإنفاق من بيت الزوج مختلف فيها، منها أن يكون ذلك في النفقة، لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أنفقت. وقد قال طائفة من العلماء بأن المراد بالنفقة الإنفاق على الأبناء ونحوهم ممن يلزم الزوج الإنفاق عليهم، لأن هذا المعنى هو الظاهر من معنى الإنفاق. والأظهر أن هذا القيد لا يصح التقييد به، لأنه قد ورد في بعض ألفاظ الحديث، كما عند الإسماعيلي: إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كتب لها أجر ولزوجها مثل ذلك. وقيده بعضهم بالشيء اليسير الذي لا يؤبه له، ولا دليل على هذا القيد. وقيد بإذن الزوج لما أخرجه أهل السنن بإسناد حسنه الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه. وعرض بما أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره. فحمل حديث الجواز على ما لم يمنع الزوج، أو ما علم من حال الزوج أنه لا يأذن لبخله. وحمل البخاري حديث الجواز على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال. كما أن بعض العلماء قيد حديث الباب بالطعام، فقال: لا يجوز للمرأة الإنفاق إلا من الطعام، خاصة من مال بيتها من مال زوجها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من طعام بيتها. ولكن هذا التقييد إنما قيد به أخذا من مفهوم اللقب. ولكن قد ورد حديث الباب مطلقا من غير التقييد بهذا القيد بلفظ كسب زوجها. وفي الحديث من الفوائد أيضا أن الخازن يجوز له الإنفاق من مال سيده، خلافا لبعض الفقهاء الذين فرقوا بين الزوجة والخادم، وظاهره فيما يعلم أن الزوج يأذن ولو بطريق الإجمال. ونفقة الخادم تقيد بنفس قيود نفقة الزوجة، كما قيد بعض العلماء نفقة الخادم بكون الخادم مسلما لتقييده بذلك في حديث أبي سعيد عند البخاري. وفي بعض الألفاظ ورد تقييده أيضا بكونه أمينا. ولفظ حديث الباب لا يقتضي تفاضلا أو تساويا في الأجر بين الزوجة والزوج والخادم، ولكن التفاضل في ذلك يؤخذ حكمه من غيره من الأحاديث. وفي حديث الباب فضل النفقة، وفيه اشتراك الجماعة في ثواب العمل الواحد. وفي حديث الباب أيضا فضل الجود والكرم، وفيه مشروعية الإعانة على فعل الخير. وقد قال طائفة بأنه يلحق بالخادم كل قائم بالنفقة على مال غيره لاشتراكه في هذا المعنى. ثم ذكر المؤلف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. ففي الحديث الترغيب بصدقة التطوع وأمر الإمام بها عند الحاجة، وفي الحديث مشروعية تصدق المرأة بحليها. وأخذ بعض الحنفية من حديث الباب وجوب زكاة الحلي، والجمهور على عدم وجوبه، وتقدم الخلاف في ذلك. والاستدلال بهذا الحكم على وجوب زكاة الحلي فيه نظر، لأن الأظهر أن حديث الباب في التطوع، والأظهر أن الحلي مخرج وليس مخرجا عنه. وفي الحديث من الفوائد خروج المرأة للاستفتاء، وفي الحديث استحباب صرف صدقة المرأة على زوجها وولدها صدقة التطوع، وتقديم الزوج والولد على غيرهما. واستدل الشافعية والمالكية بحديث الباب على جواز صرف المرأة لزكاتها إلى زوجها، والحنابلة والحنفية يرون عدم الجواز، قالوا: لأن المرأة تنتفع بذلك، وقالوا بأن حديث الباب في صدقة التطوع لعدم جواز دفع الزكاة المفروضة إلى الأبناء بالاتفاق. وفي الحديث جواز سؤال عالم آخر عند عدم القناعة بفتوى الأول، وأنه لا بأس بعرض جواب المفتي الأول على المفتي الثاني، فإن زينب عرضت جواب زوجها على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من الفوائد تفضيل الصدقة على القرابة، وأما دفع الزوج الزكاة لزوجته فقد نقل غير واحد الإجماع على منعه. وفي الحديث من الفوائد فضيلة زينب امرأة ابن مسعود لمبادرتها بالصدقة، وفيه أن تصرف المرأة بهبة وصدقة وغيرهما في مالها جائز بلا حاجة لإذن الزوج. وفي الحديث أن مال الزوجة مستقل عن مال زوجها. وفي الحديث أيضا التحدث مع الأجنبيات عند أمن الفتنة، وفيه سؤال المفضول مع وجود الفاضل، وفيه أيضا العمل بفتوى المفضول قبل العلم بكلام الفاضل. ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. والمزعة القطعة. والأصل في تفسير الحديث أن يحمل على حقيقته، ولا يقال بالمجاز إلا عند تعذر الحقيقة أو قيام دليل على إرادة المجاز. وحمل بعضهم الحديث على السؤال الممنوع للمباح بدليل الحديث بعده. وفي الحديث من الفوائد تحريم سؤال الناس أموالهم بلا حاجة. وقوله في هذا الحديث يسأل الناس، لفظة الناس فيه عامة، خصصها بعضهم بغير السلطان لما يأتي من الأحاديث، وسيأتي بحث ذلك. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. قيل: أن يكوى به كمانع الزكاة، وقيل هو كناية عن تعذيبه بالنار. وقوله هنا ليستكثر أمر تهديد، وليس المراد به الحقيقة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.